الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المولد وأربعون عاما قبل النبوة.
المولد أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، متى ولد، ثم يذكر بعد هذا نشأته صلى الله عليه وسلم إلى أن أوحي إليه، فهو عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بعدما تم له 40 سنة. ولذا قال المؤلف رحمه الله: المولد أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، متى ولد، وأربعون سنة قبل النبوة. 40 عاما قبل النبوة، هو لم ينبأ عليه الصلاة والسلام إلا بعدما تم له 40 سنة، جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من الله تبارك وتعالى. نعم.
المولد، ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة.
ولد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، كانت مكة شعاب بين الجبال، وكل شعب فيها عرف بسكانه، وعرفنا فيما سبق أن قريش بيوت متعددة، فكل عائلة من عوائل قريش كانت تسكن في شعب من هذه الشعاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في شعب بني هاشم، وعرفنا أن هاشم هو جد أبيه، أو نقول هو والد جده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فالشعب هذا عرف باسم جد أبيه عليه الصلاة والسلام بمكة. نعم.
في صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل.
ولد في صبيحة يوم الاثنين، أكثر كتاب السير والتاريخ يقولون ولد يوم الاثنين، وفيه خلاف. 9 من شهر ربيع الأول، وقيل 12، وقيل في رمضان، وقيل غير ذلك. وهذا الخلاف لا يترتب عليه شيء من أمر التشريع، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وإلا لبين بالكتاب والسنة، لكن يعطينا الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يرتب على اليوم الذي ولد فيه شيء، لأن يوم ولادته لا شك يوم فاضل ويوم عظيم، لكن ما يتكرر، لأن بعض الأيام يوجد فيه الخير العظيم فيكون فيه فضل، وفي كل ما تكرر من هذا اليوم مثلا كليلة القدر، ليلة القدر يوم ليلة عظيمة، وكلما تكررت في السنة فهي ليلة عظيمة، لكن ليلة ويوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عظيم، وأنعم الله به على هذه الأمة نعمة عظيمة وجسيمة، لكن ما يتكرر فضل هذا اليوم في كل يوم يصادف من السنة، لا ما في فضل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم الاثنين نفسه لولادته فيه، ولأنهما كما قال عليه الصلاة والسلام يومان تعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله فيؤخذ به ويعض عليه بالنواجذ. مثلا يوم الاثنين من الأسبوع يوم فاضل، لكن يوم ولادته صلى الله عليه وسلم الفضل في اليوم ذاك الذي ولد فيه، وليس هناك فضل فيما يتكرر من السنوات. فالأيام الفاضلة كما تقدم يوم كلما تكرر فهو فاضل، ويوم الفضل فيه فقط ما يتكرر. فمثلا ليلة المعراج والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عظيمة فرضت فيها الصلوات الخمس، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلع عليه من قبل، وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس، وذلك فضل عظيم لهذه الأمة أن يتقدم نبيهم إماما بالأولين والآخرين من الأنبياء. ثم عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وتقدمه على الأنبياء حتى على جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جبريل توقف قال هذا منتهاي، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في العلو. فليلة الإسراء والمعراج ليلة عظيمة، لكن هل تتكرر؟ لا. ثم إنه وجد الخلاف في الإسراء والمعراج كما وجد الخلاف في يوم ولادته يعني من الشهر، وأما الاثنين فهو يوم الاثنين، لكن من الشهر هل هو في ربيع الأول؟ هل هو في الثاني عشر؟ هل في التاسع؟ هل في رمضان؟ متى؟ هذا خلاف. ولو كان في معرفة وتحديد اليوم الذي ولد فيه من السنة فضل وعبادة تخصه لما اختلف فيه، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة الإسراء والمعراج ليلة عظيمة اختلف فيها، هل هي في رجب؟ هل في رمضان؟ هل في محرم؟ اختلف فيها، في جمادة، أقوال عدة، لأنه ما يترتب على ما تكرر منها فضل. لو قيل مثلا قيل أنها ليلة 27 من رجب، مثلا ليلة 27 من رجب التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به ليلة عظيمة، لكن ليلة 27 رجب بعدها بسنة سنتين خمس عشر مئة مئتين ما لها فضل، من غيره ما لها فضيلة، لأن لو لها فضيلة لنوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نوه الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. ليلة القدر كلما تكررت نعم فيها فضل عظيم. إذن فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ليس مشروع ولا يجوز، لأن الاحتفال به ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام، ولا فعله الخلفاء من بعده، ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا فعله أحد من الصحابة حتى نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من فعله؟ طيب، أول من فعله الفاطميون، والفاطميون أهل بدعة، والفاطميون كانوا يقيمون في شمال إفريقيا، وكان جيرانهم هناك النصارى، وكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقال هؤلاء الفاطميون: النصارى يحتفلون بموعد نبيهم، حنا نحتفل بموعد نبينا. فأوجدوا هذه البدعة فانتشرت في البلاد الإسلامية، لأن الشيطان يطير فرحا بالبدعة ويسعى في نشرها. وحب الشيطان للبدعة أكثر بكثير من حبه للمعصية أو الكبيرة من كبائر الذنوب. لما؟ لأن الكبيرة من كبائر الذنوب والمعصية يفعلها المسلم وهو مستحي ويختفي، وربما بعد المعصية يؤنبه ضميره ويلومه من حوله فيستغفر ويتوب ويندم على ما فرط منه ويحدث عملا صالحا مقابل ما عمل المعصية، فربما تكون حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبلها بالرجوع إلى الله والندم. لكن صاحب البدعة والعياذ بالله ما يقول استغفر الله وأتوب إليه، يرى أنه أتى بشيء عظيم في الدين، وأنه أتى بعبادة، وأنه يشكر عليها، وأنه يتقرب إلى الله بها، وهي تبعده من الله. فلذا يفرح الشيطان بالبدعة فرحا شديدا أكثر منه بالمعصية. هو يسره أن يعصي بني آدم، لكن يعصون ثم يتوب، الله على من تاب. لكن صاحب البدعة ما غالبا ما يتوب، إلا النادر إذا عمل البدعة عن جهل وخطأ وبين له ومن الله عليه بالهدى والقبول يستغفر ويترك، لكنه قليل، لأنه يرى أنه متقرب إلى الله بهذه البدعة وهي تبعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، ما يقبل منه. فيعطينا الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا في تحديد يوم الولادة. ولادته نعمة عظيمة وفضل عظيم لهذه الأمة وخير عظيم جاء على يده وأنقذ الله به العباد، لكن ما لنا أن نحتفل بيوم ولادته؟ لا، لأنه لا احتفل هو ولا أمرنا بالاحتفال، ولا احتفل الخلفاء الراشدون، ولا احتفل الصحابة رضي الله عنهم، ولا احتفل الأئمة وأهل السنة وأهل الحديث، ما احتفلوا. الذين احتفلوا هم المخالفون للكتاب والسنة، فاحتفلوا فانتشرت هذه البدعة. نعم. لأول عامل حادثة الفيل، يعني كانت ولادته صلى الله عليه وسلم في نفس ما دار عام على حادثة الفيل، وحادثة الفيل حادثة عظيمة أكرم الله جل وعلا بها بيته الحرام ونصر أهله وإن كانوا كفار، نصرهم على أهل الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب أهدى منهم. أهل الكتاب مع ما عندهم من المخالفة فهم أهدى من المشركين، وأهل مكة كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها 360 صنم كلها تعبد من دون الله، وأكبرها عندهم وأعظمها هبل. هبل هو كبير الأصنام، والعزى ومنات وغيرها من الأصنام تعبد من دون الله. والذين جاءوا لهدم الكعبة كانوا من أهل الكتاب من النصارى، لكن الله جل وعلا نصر بيته وأظهر للناس قاطبة تعظيمه، وأن من أراده فإن الله جل وعلا سيمقته ويخزيه ويفضحه بين العباد، حتى وإن كان أفضل من أهل مكة لأنهم كانوا في ذاك الوقت أهل كتاب، عندهم علم وعندهم كتاب، وأهل مكة مشركون. فهذا إظهار من الله جل وعلا لتعظيم بيته لأول عام من حادثة الفيل. وتقدم لنا معرفة الفيل وقصته، والتي نوه الله جل وعلا عنها بكتابه العزيز في قوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، كقصب مدوس. فنوا، ما بقي منهم أحد، وكانوا منهم من فنى في نفس الموقع، ومنهم من فني في الطريق، ومنهم من وصل إلى حد اليمن ثم جاءه نصيبه هناك، وكبيرهم ما أهلكه الله جل وعلا في ساعة في لحظة، بل بدأ به الهلاك من يوم كان في مكة حتى وصل إلى اليمن وهو تتساقط أعضاؤه وأنامله ومفاصله، فعذبه الله العذاب الشديد لأنه أراد بيته الحرام. نعم.
ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان،
هذا أحد ملوك الروس، ملوك الفرس، ملوك الفرس، لأن كان فيه دولتان عظيمتان في ذاك الوقت، الفرس والروم، الفرس والروم، الفرس في جهة العراق وتلك الجهات وما وراءها، والروم كانوا في الشام.
نعم. ويوافق ذلك 22 من شهر أبريل سنة 571 ميلادي،
وافق 22 حسب اختلاف علماء الفلك الذين تحروا موافقة مولده صلى الله عليه وسلم للشهور الشمسية، فإبريل هو الشهر الرابع، هو الشهر الرابع من السنوات، السنوات بالنسبة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لميلاد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهي الآن مثلا نقول السنة 2005 من الميلاد، يعني من ميلاد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كم يوافق من وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لميلاد المسيح؟ يقول في السنة في سنة 571، 571 أضف إليها السنوات الهجرية 1426 كتكون تصادف مع 2005.
نعم. حسب ما حققه،
يعني هذا في الولادة، و 1426 في هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني بين ولادته وهجرته صلى الله عليه وسلم 53 سنة، 53 سنة، لأنه بعد ولادته 40 سنة لم يوحى إليه، ثم أوحي إليه بعد تمام 40 سنة، وبقي في مكة 13 سنة قبل الهجرة يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. وهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وعمره 53 سنة عليه الصلاة والسلام.
حسب ما حققه العالم الكبير محمد بن سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا،
يعني تحروا وحسبوا كم متى يصادف ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من الشهور الميلادية، إذا عرف أنه في ربيع الأول مثلا من نفس العام الذي حصلت فيه حادثة الفيل، قالوا يقارب 571 ميلادي. نعم.
وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام. وروى أحمد بن العرباض،
هذه بشارة بأن لهذا المولود شأن عظيم وأنه يصحبه النور والإضاءة والهدى. نعم.
نعم. وروى أحمد بن العرب عن وروى أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك،
يعني أنه جاء في السنة غير كلمة الأم تقول هذا، وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا. نعم.
وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد،
يعني ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم شأن عند ميلاده، ما كان ظهور الشأن مثلا كله بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، من حين ولد وتظهر العلامات والإرهاصات أن الله جل وعلا يريد بهذا المولود شأنا عظيما سيظهر على يديه. نعم.
فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى،
إشارة والله أعلم على أن كسرى يضمحل وتضمحل مملكته بهذا المولود العظيم.
نعم. وخمدت النار التي يعبدها المجوس،
إن المجوس كانوا يعبدون النار فكانوا يعبدونها، فخمدت النار في ذلك اليوم، إشارة إلى أن هذا المولود يقضي على هذه الظاهرة من الشرك بالله. نعم.
وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت.
نعم.
وروى ذلك البيهقي ولا يقره محمد الغزالي،
يعني بعض علماء السيرة يرى هذا ويحاول أن يثبته، ويرى بعضهم أن هذا غير ثابت، وما ينبغي أن يعتمد على أمور لا تثبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن الإثبات بالحكايات أو نحو ذلك، يعني هذه الأشياء إذا وجدت صحيحة فيؤخذ بها، وإذا وجدت غير صحيحة فلسنا في حاجة إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام ظهر شأنه وأمره بكتاب الله جل وعلا. نعم.
ولما ولدته
أكبر معجزة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. نعم.
ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده.
ولما ولدته أمه آمنة بنت وهب، كان أبوه ميت بالمدينة، أرسلت إلى جده عبد المطلب هو أبو أبيه تبشره بحفيده، والحفيد هو ابن الابن. نعم. أنه مولود، وكانوا يفرحون بالمولود إذا كان ذكرا، ويغتمون بالأنثى كما قال الله جل وعلا عنهم: أومن ينشأ بالله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولما قيل للعربي مثلا: هنيئا لك المولودة بنت، قال: ما هي والله بنعم الولد، برها سرقة ونصرها بكى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ربى ابنتين فأحسن تربيتهما حتى زوجهما وكفلهما كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. فتربية البنات والاحتساب في هذا أجر عظيم، لكن الجاهلية ما عندهم احتساب، وكانوا يئدون البنت وهي صغيرة، منهم من يئدها يقول ما تسوى من ينفق عليها، ومنهم من يئدها يقول خشية العار، خشية إذا سبرت تزني فأنا أقتلها واستريح منها الآن. ما عنده احتساب ولا عنده خوف من الله جل وعلا، فكانوا يئدونها كما قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت. الموءود بأي ذنب قتلت؟ مسكينة ما لها ذنب. يقول الرجل منهم لزوجته: أم هذه البنت، جملي هذه البنت ولبسيها اللباس الحسن، فإني سأذهب بها إلى أخوالها أو إلى أعمامها، فتجملها وهي لا تدري، فيخرج بها خارج البلد ويحفر لها حفرة عميقة، ثم يقول لها: انظري في هذه الحفرة، فإذا نظرت دفعها بقوة وأهال عليها التراب والعياذ بالله وهي حية. قلوب قاسية بالجهل، مع الجهل. الإسلام يهذب النفوس ويلينها ويربيها على الأخلاق الفاضلة وعلى الاحتساب وعلى الصبر والتحمل فيما يأتيه من مشقة في لأجل ما ينال من الثواب عند الله جل وعلا.
فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة،
فرح به لأنه يكون ذكرا لأبيه، لأن والده توفي وهو شاب، وتوفي وزوجته حبلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فولد هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذكر، ففرح به عبد المطلب فرحا شديدا، يعني أكثر من فرحه بأولاد أولاده الآخرين، لأن أولاده الآخرين موجودون، ومن ولد له ومن لم يولد له سيولد يعني بإمكانه، لكن هذا ذهب وما خلف إلا هذا الحمل. ففرح عبد المطلب بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون ذكرا لأبيه.
ودعا الله وشكر له،
ودخل به الكعبة لأنهم كانوا يعظمون الكعبة. نعم.
ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد،
وفقه الله لأن يختار هذا الاسم العظيم الذي أراده الله جل وعلا، والله جل وعلا أراده، فإذا أراده فلا محيص عن ذلك، ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم. وعيسى عليه الصلاة والسلام مبشرا به باسمه، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهو اسمه محمد واسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، وهو المحمود عليه الصلاة والسلام. محمد يعني أنه كثير الحمد، فله هذا الاسم العظيم الذي أراده الله جل وعلا. وروي أن أمه أتاها من أتاها فقال: سميه محمد. وعلى كل فهو سمي بالاسم الذي أراده الله جل وعلا، ولم يكن اسم محمد موجود في قريش، ولهذا يعني ما مر علينا هذا الاسم من قريش في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة أبي لهب حينما تسب النبي صلى الله عليه وسلم تقول: مذمم مذمم، يعني ما تقول محمد، لأن محمد فيه حمد، فيه اسم طيب، فهي تقول مذمم، تعكس الاسم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الله اسمي عن أن يأتي على لسانها، لأن اسمه محمد معروف، وهي تقول مذمم، فتهجو مذمم، ما تهجو ما تكلم في محمد. وكانت شريرة خبيثة، تأتي بالحجر العظيم تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر. وجاءت مرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أقبلت الشقية، يعني فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأنها امرأة مشكل،
يعني يقول النبي قاتلها ويدافع، لو كان رجل يدافع عنه الرجال، لكن لا. فقال أقبلت الشقية ومعها حجر، فقالت يا أبا بكر ذكر لي أن صاحبك هجاني، أين هو؟ قال ما تريدين به؟ قالت أسلق رأسه بهذا الحجر وهو بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. أين صاحبك؟ قال ولما ما تريدين؟ قالت أريد أسلق رأسه بهذا الحجر. قال ولما؟ قالت لأنه هجاني. قال لا والله ما هجاك. صدق أبو بكر، لا والله ما هجاك. فقالت أنت صدوق يا أبا بكر، مدام حلفت أنه ما هجاني. خلاص انصرفت السقية ورأى الرسول لم ما رأته، أعمى الله بصرها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تخاطب أبا بكر والرسول بجواره. وأقسم أبو بكر رضي الله عنه وهو الصادق أنه ما هجاها، وإنما الذي سبها وذمها هو الله تبارك وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. يتراءى لها أن هذا من كلام محمد أنه هجاها بهذا القلب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها عنقها حبل من مسد.
اختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون.
الختان قطع حشفة الذكر، وفي هذا طهارة ونقاوة، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وكانوا في الجاهلية منهم من يختتن من باب النظافة، ومنهم من لا يختتن. فالختان فيه طهارة وفيه نظافة، لأن بإزالة الحشفة هذه إذا انتهى البول توقف ونظف المكان مخرج البول، وإذا بقيت الحشفة ترسب فيها بقايا البول، فتكون فيها وساخة وقذارة، وربما تؤثر على المرء صحيا. فلذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الختان على الرجال، ويستحب في الصغر ويجب في الكبر. يعني يعايا بها هذه المسألة، يقال شيء المستحب منه أفضل من الواجب، فيقال الختان، ويقال السلام. السلام سنة ورده واجب، وإلقاء السلام أفضل من الرد، وكذلك الختان. الختان في الصغر سنة، وفي الكبر عند البلوغ يا واجب، وفعله في الصغر أفضل من تركه إلى عند الوجوب.
وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه.
ويستحب الختان في السابع، ولا بأس بالتقديم ولا بأس بالتأخير، لكن الأفضل أن يتحرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا استحبابا لا وجوبا.
وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي.
فهذه ثويبة مولاة رقيقة لأبي لهب لعم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة رضي الله عنه، وأرضعت أبا سلمة زوج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة تعتبر زوجة أخيه من الرضاعة، زوجة أخيه أبي سلمة. فثويبة جمعت هؤلاء الثلاثة الأخيار، أرضعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة رضي الله عنه أرضاه، وأبو سلمة رضي الله عنه.
في بني سعد، وكانت العادة
في بني سعد خارج مكة قبيلة بني سعد.
وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم، ويتقن اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب، وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة،
يعني كنيته أبو كبشة،
من نفس القبيلة،
من نفس قبيلة، يعني الزوج وزوجته من قبيلة بني سعد. وكان عادة العرب وخاصة الموسرون منهم حينما يولد المولود يرسلونه إلى البادية، نواحي صحية ونواحي عربية تقويمية لسانية، يعني أنه من الناحية الصحية إذا نشأ في المدن يكون الهواء متعثر ومتأثر بأشياء، بينما في البادية الهواء طليق وصحي ويحصل له الانطلاق والمشي والحركة وهكذا، ومتابعة الإبل إن كان كبير أو الغنم إن كان صغير أو البهم إن كان أصغر، كل له على قدره يعطونه، هذا يسرح بالإبل وهذا يسرح بالغنم وهذا يسرح بالبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تولى رعاية الغنم وتولى البهم مع إخوانه من قبيلة بني سعد، فكانوا يحرصون على هذا لأجل هذه المزية، يعني الصحة البدنية وتقويم اللسان، يكون لسانه قويم منذ يشب ويبدأ يتكلم، يتكلم العربية الفصحى. نعم.
وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء.
الشيماء هذه أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهي وقعت في الأسر، في أسر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أسروا أخت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت لهم يا جماعة أنا أخت صاحبكم، ما صدقوها، أخذوها حتى وصلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسرى، فجاءت وعرفته على نفسها وكانت تحضنه، يعني تتولى رعايته مع أمها وكونيتها الشيمة، فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته بأشياء من جسده عليه الصلاة والسلام، لأنها تتولاه وكان ابنه بالأشهر الأولى حتى شب عندهم، فعرفته على نفسها فعرفها صلى الله عليه وسلم فخيرها، قال إن شئت أن تبقي معززة مكرمة عندي، وإن شئت أن تلحقي بأهلك فأنا أحملك أوصلك إلى أهلك، فاختارت أن تذهب لأهلها، ثم إنها أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، وقد حملها النبي صلى الله عليه وسلم وخيوصلها إلى أهلها، فهي مشهورة بالشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من بني سعد.
نعم. وهي الشيماء لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله،
اسمها جذامة ولكن تسمى يعني غلب على اسمها الشيماء.
نعم. وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تحضن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تتولى القيام عليه في صغره، وابنه بالسنة الأولى والسنة الثانية حينما كان عندهم مع أمها، تساعد أمها في ذلك لأنها كبيرة.
نعم. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كذلك كان عندهم أبو سفيان، يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الأمر من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، فكان من ألد أعداء، ثم أن الله جل وعلا هداه للإسلام فأسلم رضي الله عنه. هذا أبو سفيان ليس أبو سفيان بن حرب، وإنما هو أبو سفيان ابن الحارث، والحارث ابن لعبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر ابن عمه. نعم.
وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد، مسترضعا في بني سعد بن بكر،
كذلك حمزة وأبو سفيان، حمزة العم وأبو سفيان ابن العم، والنبي صلى الله عليه وسلم كل الثلاثة كانوا مسترضعون في بني سعد.
نعم. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.
يعني حمزة رضي الله عنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة من امرأتين، من ثويبة مولاة أبي لهب فهو أخو من الرضاعة. ثم من السعدية حليمة السعدية أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب، ولنتركها تروي ذلك مفصلا.
يعني هذه قصة مجيء حليمة السعدية لمكة تلتمس الرضعاء. جاء يأتي، يعني حينما يأتي مجموعة، لأنهم ما يستطيع الواحد يأتي هو وزوجته، يخاف على نفسه من اللصوص ويقتله ويأخذ بعيرة. فكانوا إذا أرادوا المجيء جاء مجموعة، فجاء مجموعة من النساء مع مجموعة من الرجال، دخلوا مكة كل واحدة امرأة تريد رضيع، لأنهم في حالة فقر وحاجة، وتريد تأخذ رضيع تربيه لأهله بالأجرة. فجاءت مجموعة من بني سعد يريدن الرضعاء، فكل واحدة من هذه النساء عرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم وتأباه. لما تقول هذا يتيم، أنا أريد واحد له أب يعطيني شيء. اليتيم مشكل، من أبوه غير موجود، جده ما هم معطي شيء يسوى، وأمه فقيرة مسكينة. فيعرض عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فيرددنه لا يريدنه، وإنما يريدن من كان له أب ينفق عليهن. هذه حليمة عرض عليها أول فأبت، تريد غيره، أراد الله جل وعلا لها خيرا فأبت أن تأخذه، فما تيسر لها رضيع إطلاقا. عزم رفقتها على السفر مجبرة أن تسافر معهم هي وزوجها، ما يصلح يتأخرون بمكة، فعزموا. حينما شدوا الرحل يريدون مكة، يريدون بلادهم، قالت لزوجها لعلنا نأخذ اليتيم، نستحي أن نرجع إلى بني سعد، كل صواحبي معهن أطفال وأنا ما معي شيء، نرجع ونأخذ هذا اليتيم لعل الله أن ينفعنا به. فرجعوا حينما عزموا على السفر وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهي تروي القصة بنفسها فيما سيأتي. نعم.
قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر.
ما يعطون الولد إلا لامرأة معها رضيع، لأنها تصير ترضع، اللي ما ترضع ما يعطونها الولد. نعم.
تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء،
سنة فقر وعدم حياة ونبات، ما في حاجة ماسة. نعم.
لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء.
أتان، الأتان أنثى الحمير. نعم.
معنا شارف لنا،
شارف بعير ناقة، معنا شارف يعني ناقة، يعني هي راسبة على الحمار وزوجها راكب على البعير.
والله ما تبض بقطرة،
ما في حليب لا منها هي ولا من الناقة التي يراكبون عليها، ما في حليب، لأنها محل وفقر، ولا في نبات في الأرض. نعم.
وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا.
الصبي نفسه، ولدهم نفسه، يصيح كل الليل يريد لبن، ما في أمه شيء، ومع هذا تريد تأخذ رضيع ترضعه، ما عنده شيء. نعم.
من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه.
ما فيه لا في ثديها ولا في الناقة التي معهم ما في لبن إطلاقا. فإذا هي لم تأكل ولم تشرب لبن، ما درت اللبن على ولدها، فكان ولدهم يصيح كل الليل من الجوع. نعم.
ولكن كنا نرجو الغيث والفرج،
نرجو، نأمل إن الله جل وعلا ينزل علينا الغيث فتتحسن الأرض، وإلا لو توقعنا أن نستمر على هذا ما أخذنا أولاد الناس، ونحن عاجزون عن ولدنا. نعم.
فخرجت على آتاني تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعافا وعجافا
ضعفا
وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه.
كل النساء التي معها يعرض عليهن النبي يأخذنه لكن يرفضن ذلك، يقول لا ما نريده يتيم ما نريده.
نعم. إذا قيل لها إنه يتيم وذلك إنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده،
ما له أب يعطينا شيء. نعم.
فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعة غيري.
كلهن حصلن على رضعة إلا هي حليمة ذي الآن يسافرون وهما حصلت رضيع. نعم.
فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي،
صاحبي يعني زوجي،
والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعة.
يعني كلهن حصلنا رضعاء إلا أنا ما معي شيء، وأستحي من جماعتي أني أرجع إليهم ما معي رضيع.
نعم. والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلأأخذنه. قال لا عليك أن تفعلي،
يعني لا حرج عليك افعلي ذلك، ما منعها ولا شجعها على ذلك.
نعم. عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا إني لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام.
لما أخذته وألقمته ثديها انهال اللبن من ثديها على النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى روي، ثم أخذوا ولدهم وأسقوه حتى روي، وكانوا ما عندهم ما فيها شيء من قبل.
نعم. ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل،
فذلك قام الرجل إلى الناقة التي معهم فإذا هي ملأة باللبن وكان ما فيها شيء من قبل. نعم.
فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذته نسمتي، لقد أخذت نسمة مباركة.
يقول يظهر يا حليمة أنك أخذت نسمة مباركة، أنت انساق اللبن، وأنا حينما قمت إلى الناقة وإذا هي ملأة باللبن، فشربنا وسقينا وشرب ولدنا وكنا قبل ما نجد شيء من هذا، لقد أخذت نسمة مباركة، يعني أن اليتيم هذا فيه خير. اللهم صل على محمد. نعم.
قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم
من حمرهم
حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا.
انتظري، تقول كان منقطع بالمجيء لكن لما ذهبنا كان يسبق أتانها، والنساء التي معها يقول ارفقي علينا يا ابنة أبي ذؤيب، شققت علينا وعلى حمرنا بمسيرك بسرعة.
أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إنها لها شأن. فقالت ثم قدمنا منازلنا من بني سعد، من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها،
يعني ما فيها نبات مجدبة.
نعم. فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا،
شباعا يعني تشبع وهي ملأة باللبن غنم حليمة.
نعم. فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن،
جيراننا ما عند أحد منهم قطرة لبن.
نعم. ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب،
يعني حليمة، يعني اسرحوا اذهبوا مع من يسرح بغنم حليمة، لأن غنم حليمة تأتي شابعة وفيها لبن كثير، وأنتم تأتي غنمكم هزال ولا فيها لبن، فيلومون رعيانهم ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته.
فصلته يعني فطمت عن الرضاعة.
وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان،
لا يشبه الغلمان، يعني يختلف شبابه قوة ونشاط وكبر جسمه واستعداده عليه الصلاة والسلام من صغره. نعم.
فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفراء.
جفراء يعني كبير، ما ليس بقدر هاتين السنتين. نعم.
قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا.
قدمنا به على أمه، نقول لعلها ترجعه معنا، لأن بينه وبينها سنتين وبعدين يرجعونه، فهم رجعوه بعد السنتين، لكن يقولون لعلها تسمح ترجعه معنا زيادة. نعم.
لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقالت لها وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ،
تقول حتى يشتد، لأنه الآن ما له سنتين، خليه عندنا حتى يقوى ويشتد. نعم.
فإني أخشى عليه وباء مكة،
تقول أخشى إن أخذتيه وهو بسنتين قد يصاب بأوبئة من أوبئة الحاضرة ووباء البلد، خليه معنا في البرية أحسن له.
نعم. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا.
لم نزل بها يعني تحاول إقناعها، تقنع أمه آمنة بأن تتركه معها، تقول حتى ردته معنا، يعني وافقت على هذا. نعم.
وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة،
يعني بقي عندهم زيادة على ما يبقى الرضاعة سنتين، بقي عندهم 4 سنين أو 5.
نعم. من مولده وقع حادث شق صدره.
شق صدره عليه الصلاة والسلام وهو في بني سعد، أتاه الملكان فشق صدره، فخافت أن يموت أو يأتيه شيء فردته مسرعة.
روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو
روى مسلم هذا في الحديث الصحيح. نعم.
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه
فصرعه يعني صدحه في الأرض،
فشق. نعم. عن قلبه فاستخرج
عملية، من اللي سواها الملائكة عليهم الصلاة والسلام في الحال، عملية جراحية صعبة في القلب، لكن بأمر الله جل وعلا. أرد الحديث. روى مسلم
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان
في بني سعد خارج مكة.
نعم. فأخذه فصرعه فشق عن قلبه،
شق عن صدره وأخرج القلب.
نعم. فاستخرج القلب،
فشق القلب.
نعم. فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك.
علقة داخل القلب أخرجها جبريل عليه السلام ورماها وقال هذا حظ الشيطان منه، معناه سلم عليه الصلاة والسلام من الشيطان وهو ابن 4 أو 5 سنوات.
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم،
ماء زمزم بطشت من ذهب يغسل أثر الجرح، فشفي في الحال بإذن الله.
ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره،
ولما الصدر والقلب ووضعه في مكانه وعاد وقام عليه الصلاة والسلام من هذه العملية في الحال، لكن حال الصرع والشق والحركة هو الغلمان يرون شيئا ولا يرون أشياء، الغلمان الذين معه ما رأوا الملائكة وإنما رأوا الشيء الذي صرع النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا مسرعين إلى حليمة السعدية يخبرونها بما حصل لابنها القرشي، يقولون ابنك القرشي حصل له كذا وكذا،
فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون.
قالوا لا، الغلمان قالوا ولدك القرشي قد قتل، أتاهما صرعه ومات، يرون الجراحة ويرون أشياء يشاهدونها ولا يشاهدون الملائكة. فذهبوا مسرعين، ذهبت حليمة ومن معها تبحث عنه، هو صحيح قتل، هو صحيح صرع، فإذا هو عليه الصلاة والسلام يقابلهم، ابن خمس أو أربع سنوات يقابلهم عايد إلى البيت وهو منتقع اللون، يعني أثر فيه أثر الانتقاء هذا والعملية الجراحية التي أجريت له، وهو يمشي عليه الصلاة والسلام في الحال. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.